إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والقيام على طاعته والثبات على منهجه والرجوع إليه والإنابة إلى جنابه تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قد جعل لنا في هذه الدنيا أمدا، ثم جعل بعد هذا الأمد حسابا وعقابا. يحاسب ربك على الصغيرة قبل الكبيرة، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن قدم خيرا وجد عند الله الخير، ومن قدم شرا وجد عند الله ما قدم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه أن الله تعالى يقول: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، فإن الله عز وجل مطلع علينا في السر والعلن، لا تخفى عليه خافية، علم كل ما يكون، وعلم ذرات الرمال وقطرات الأمطار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل قد أبان لنا السبل، فلا عذر لأحد عصى ربه وقد علم ما نهاه الله عنه، ولا عذر لأحد أعرض عن الله ثم هو يريد من ربه الرحمة. فإن الله عز وجل إنما جعل رحمته للمتقين، فجعل الله عز وجل رحمته لمن اتقاه. وانظر يا عبد الله في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فحكم الله عز وجل بأنه غفار لمن جمع هذه الأوصاف: وإني لغفار لمن تاب. لماذا قدم التوبة؟ لأننا ما منا من أحد أيا كان إلا وهو مقصر في جنب الله عز وجل. لأنك يا عبد الله مهما اجتهدت في طاعة الله فإنك لم تستطيع أن تؤدي جزءا من أجزاء نعمة واحدة. ف فلو أنك عبدت الله مذ أن ولدت إلى أن توفيت فإن من الله عليك بالطاعة يستوجب شكرا عليها. لذلك فإن الله عز وجل لما أمر بالتوبة لم يستثن أحدا منها من المؤمنين، فقال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فوصفهم الله عز وجل بالإيمان وأمرهم بالتوبة ولم يستثن منهم أحدا، فعلم من ذلك أن الكل إنما هم مقصرون في جنب الله عز وجل، ولكن التقصير يتفاوت. وإلا فإن الله عز وجل قد صرح فقال وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن فلاحك يا عبد الله إنما هو بتوبتك وإنابتك إلى الله عز وجل. لذلك احذر أن ييأسك الشيطان من رحمة ربه، فإن الشيطان يأتي إلى العبد فيعظم له ذنبه، إذا ما أرد أن يعصي استصغر الشيطان أو صغر الشيطان لك ذنبك حتى تقبل على المعصية، فإذا وقعت في المعصية عظم لك المعصية وأثقلها على قلبك حتى لا ترجع إلى الله ولا تتوب إليه. فاحذر من حالتيه لعنة الله عليه، احذر منه إذا صغر لك المعصية، وانظر إلى عظمة من تعصي، واحذر إذا ما غلبك في الأولى فلا يغلبنك في الثانية، فإن الثانية أشد من الأولى. الثانية أن تيأس من رحمة الله وأن تستعظم الذنب فتيأس من الرجوع إلى ربك فتتمادى في المعاصي إلى ما شاء الله. لذلك يا عباد الله، إن الله عز وجل شدد على عباده بالأمر بالتوبة حتى يوافي العبد ربه بأقل شيء من الذنوب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين سعة رحمة الله عز وجل، ففي الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة عاصية لله، عاصية لله عز وجل، مرت على بئر، وفي رواية رجل، فنزلت إلى البئر فشرب منه، فلما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، وجد كلبا خارج البئر يأخذ التراب الذي فيه الندى ويمص ما فيه من الماء، فقال أو قالت لقد بلغ من هذا ما بلغ مني من العطش، فنزلت إلى البئر فملأت خفها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسقت الكلب. هذا الكلب نجس عند أكثر أهل العلم، فنزلت هذه المرأة العاصية ورحمت كلبا نجسا وسقته جرعة ماء رحمة به، فماذا كان جزاؤها وهي ما فيه من الزنا ومن المعاصي ومن غضب الله؟ اسمع يا عبد الله إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. الله أكبر. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا لما خلق الخلق عنده فهو عنده فوق العرش، كتب في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي. رحمة الله تسبق غضب الله. لماذا يا عبد الله؟ إن الله لم يخلقنا ليعذبنا. اسمع إلى قول ربك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ إن الله لم يخلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا، ولكنه افترض علينا سبب الرحمة فقال: إن شكرتم وآمنتم. فالشكر لله ليس أن تقول بقولك فقط الحمد لله، إنما الشكر أن تثبت على أمر الله، وأن تقيم شعائر الله، وأن تتقي الله في السر والعلن. فيا عباد الله، نرجع إلى قول ربنا: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن. الإيمان أن توحد الله ولا تشرك بالله شيئا، وأن تعلم أن كل ما سوى الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإن الذي يؤذيك أو ينفعك إنما آذاك أو نفعك بتقدير الله، ولولا أن قدره الله لما استطاع أن يفعل شيئا. الإيمان أن تخلص قلبك لله وأن لا تعبد إلا الله، لا تتوجه بعبادتك إلا لله، لا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطوف بقبر، ولا تعظم وليا فتعبده من دون الله، ولا تأتي إلى القبور وتتمسح بها وترجو من أهلها وهم الذين يحتاجون إليه. الموتى يحتاجون إلى دعاء الأحياء، فإننا إذا أتينا القبور قلنا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. فالميت بحاجة إلى دعاء الحي، ولكن الحي بحاجة إلى أن يثبت على أمر الله. فلا تعبد إلا الله ولا تذبح لغير الله. ففي الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه صرف العبادة لغير ربه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا تطلب المدد إلا من الله، ولا تقدم سببا ووسيلة من المخلوق في الدعاء. لا تقل بجاه فلان أو بجاه علان، فإن جاه فلان إنما هو عمله هو ونفعه هو، ولكنك تتقرب إلى الله بعملك أنت. وإني لغفار لمن تاب. واعلم يا عبد الله أن التوبة لها وجهان: إما أن تكون مقصرا في عبادة الله، وإما أن تقصر في حق المخلوق. فإن كان تقصيرك في حق الله فتوبتك أن تؤدي ما تركت لله عز وجل، وأن تبالغ في النوافل والعبادات حتى تعوض ما فاتك. وأما إذا كان تقصيرك ومعصيتك لحق المخلوق كأن تكون سرقت منه مالا أو اغتصبت منه أرضا أو انتهكت منه عرضا أو ذكرته بسوء، فهذا لا يكفي فيه أن تتوب دون أن ترجع الحقوق إلى أهلها ولو مت شهيدا في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قتل شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر تكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم. فلما ولى الرجل دعاه قال: ماذا قلت؟ أعد السؤال. فأعاد السؤال قال: إن قتلت في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. إلا الديون أخبرني بها جبريل الآن. من عظمة حق المخلوق وأن الله عز وجل لا يتساهل في حقه أن أنزل الله جبريل في موضع السؤال حتى يبين، قال: إلا الدين. فإذا ظلمت أو سببت أو لعنت أخاك أو اغتصبت منه أرضا أو سفكت منه دما أو اقتطعت منه مالا أو انتهكت منه عرضا ومضت آلاف السنين، فاعلم أن الله سائلك عن ذلك وإن تبت إليه ما دمت قادرا على أن ترجع الحق إلى أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله سيتولى سؤال عباده بنفسه. ففي الصحيح عند البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لن تحتاج إلى مترجم، الله جل وعلا بذاته سيكلمك. لن تحاسبك الملائكة ولن تحاسبك الأنبياء، الله جل وعلا هو الذي سيكلمك حتى تسمع صوت الرب جل وعلا صوتا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس بينك وبين ربك ترجمان. لماذا؟ حتى يعلم العباد أنهم لا يحول بينهم وبين ربهم أحد من الخلق. فانظر يا عبد الله، هل تلبس على الله تبارك وتعالى؟ هل تخدع ربك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فيا عباد الله، اجتهدوا في التوبة إلى الله عز وجل ولا تستصغروا الذنوب قبل أن تفعلوها، فإن فعلناها فلا تستعظموها على الله. ففي الحديث: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أنك اجتهدت في الذنوب حتى ملأت ذنوبك الدنيا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتكها برحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا ما افترض الله عليكم، فإن العبد قد يخدع العبد ولكن الله عز وجل لا يخدع. بل هو مطلع على الحقوق وعلى المظالم. ومن اتقى الله بارك الله له في القليل، ومن أعرض عن الله نزع الله منه البركة حتى في الكثير. واعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أحكاما للأموات، فمن تلك الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله، لا يحل لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم إبقاء الميت وتأخير الميت، فأوجب عليه الصلاة والسلام أن من إكرام الميت أن يدفن فور أن يموت، وأن لا يتأخر أهل الميت بدفنه، فإن هذا من كرامة الميت ومن حق الميت على أهله، أنه فور أن تخرج روحه أن يدفن، ولو أن هذا حصل بالليل. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدفنوا بالليل، كما يروي الصحابي ذلك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل إلا أن تضطروا. فإذا مات الميت في أي ساعة وجب دفنه ولو مات بالليل، إلا أن يكون هناك مانع، إلا أن يكون هناك مانع شرعي يوجب التأخير، كأن يتأكد الناس من وفاة ميتهم. فإذا مات تأكدوا من وفاته حرم إبقاؤه وحرم تبييته، وهذا شيء يقع فيه كثير من الناس، إذا مات ميتهم ليلا أخروه نهارا، وهذا لا يجوز، نص على هذا الحديث ونص على هذا أئمة أهل الفقه. ثم بعد ذلك يا عباد الله، أن يسد دين الميت، أن يسد الدين قبل أن توزع التركة، وأن ينظر ماذا يطلب منه الناس إذا كان عندهم بينة على الطلب، ثم أن يدعى له، أن يدعى له في الصلاة، وأن يدعى له في أي موضع ييسر الله لك الدعاء فيه للميت، بأن تخلص له الدعاء، فإنه أحوج ما يكون إلى دعائك. وإن مات ميت ولم يؤدي فريضة الحج أو لم يؤدي فريضة العمرة على قول بعض أهل العلم، فإنه يصح لأوليائه أن يقوموا بالحج عنه أو بالعمرة عنه. فإنه قد ثبت أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالحج عن أبيها أو عن أمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك يا عباد الله، الصدقة تصل إلى الأموات بإذن الله، فإذا تصدقت عن ميتك بنية طيبة فإن الله يقبلها وتصل صدقتك إليه. واحذروا يا عباد الله من البدع ومن المظاهر والترف ومن الإسراف ومن هذه السرادقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. قال الشافعي في الأم: وأكره المآتم، لأنه لم يكن من فعل السلف. وقال الإمام أحمد في مسائله، مسائل عبد الله عن أبيه، قال: وأكره الجلوس في المسجد للتعزية، فإنه تعظيم للميت، أو قال تعظيم للموت. أسأل الله عز وجل أن يرحم ميتنا وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يختم لنا ولكم بالسعادة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والقيام على طاعته والثبات على منهجه والرجوع إليه والإنابة إلى جنابه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد جعل لنا في هذه الدنيا أمدا ثم جعل بعد هذا الأمد حسابا وعقابا. يحاسب ربك على الصغيرة قبل الكبيرة ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن قدم خيرا وجد عند الله الخير ومن قدم شرا وجد عند الله ما قدم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه، فإن الله عز وجل مطلع علينا في السر والعلن، لا تخفى عليه خافية، علم كل ما يكون وعلم ذرات الرمال وقطرات الأمطار، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل قد أبان لنا السبل، فلا عذر لأحد عصى ربه وقد علم ما نهاه الله عنه، ولا عذر لأحد أعرض عن الله ثم هو يريد من ربه الرحمة. فإن الله عز وجل إنما جعل رحمته للمتقين، فجعل الله عز وجل رحمته لمن اتقاه. وانظر يا عبد الله في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فحكم الله عز وجل بأنه غفار لمن جمع هذه الأوصاف، وإني لغفار لمن تاب. لماذا قدم التوبة؟ لأننا ما منا من أحد أيا كان إلا وهو مقصر في جنب الله عز وجل. لأنك يا عبد الله مهما اجتهدت في طاعة الله فإنك لم تستطيع أن تؤدي جزءا من أجزاء نعمة واحدة. فلو أنك عبدت الله مذ أن ولدت إلى أن توفيت، فإن من الله عليك بالطاعة يستوجب شكرا عليها. لذلك فإن الله عز وجل لما أمر بالتوبة لم يستثن أحدا منها من المؤمنين، فقال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فوصفهم الله عز وجل بالإيمان وأمرهم بالتوبة ولم يستثن منهم أحدا. فعلم من ذلك أن الكل إنما هم مقصرون في جنب الله عز وجل، ولكن التقصير يتفاوت. وإلا فإن الله عز وجل قد صرح فقال: وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن فلاحك يا عبد الله إنما هو بتوبتك وإنابتك إلى الله عز وجل. لذلك احذر أن ييأسك الشيطان من رحمة ربه، فإن الشيطان يأتي إلى العبد فيعظم له ذنبه. إذا ما أرد أن يعصي استصغر الشيطان أو صغر الشيطان لك ذنبك حتى تقبل على المعصية. فإذا وقعت في المعصية عظم لك المعصية وأثقلها على قلبك حتى لا ترجع إلى الله ولا تتوب إليه. فاحذر من حالتيه لعنة الله عليه، احذر منه إذا صغر لك المعصية، وانظر إلى عظمة من تعصي. واحذر إذا ما غلبك في الأولى فلا يغلبنك في الثانية، فإن الثانية أشد من الأولى. الثانية أن تيأس من رحمة الله وأن تستعظم الذنب فتيأس من الرجوع إلى ربك فتتمادى في المعاصي إلى ما شاء الله. لذلك يا عباد الله، إن الله عز وجل شدد على عباده بالأمر بالتوبة حتى يوافي العبد ربه بأقل شيء من الذنوب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين سعة رحمة الله عز وجل، ففي الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة عاصية لله عاصية لله عز وجل، مرت على بئر، وفي رواية رجل، فنزلت إلى البئر فشرب منه، فلما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، وجد كلبا خارج البئر يأخذ التراب الذي فيه الندى ويمص ما فيه من الماء، فقال أو قالت: لقد بلغ من هذا ما بلغ مني من العطش. فنزلت إلى البئر فملأت خفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسقت الكلب. هذا الكلب نجس عند أكثر أهل العلم. فنزلت هذه المرأة العاصية ورحمت كلبا نجسا وسقته جرعة ماء رحمة به، فماذا كان جزاؤها وهي ما فيه من الزنا ومن المعاصي ومن غضب الله؟ اسمع يا عبد الله إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. الله أكبر. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا لما خلق الخلق عنده فهو عنده فوق العرش كتب في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي. رحمة الله تسبق غضب الله. لماذا يا عبد الله؟ إن الله لم يخلقنا ليعذبنا. اسمع إلى قول ربك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ إن الله لم يخلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا، ولكنه افترض علينا سبب الرحمة فقال: إن شكرتم وآمنتم. فالشكر لله ليس أن تقول بقولك فقط الحمد لله، إنما الشكر أن تثبت على أمر الله، وأن تقيم شعائر الله، وأن تتقي الله في السر والعلن. فيا عباد الله، نرجع إلى قول ربنا: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن. الإيمان أن توحد الله ولا تشرك بالله شيئا، وأن تعلم أن كل ما سوى الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وإن الذي يؤذيك أو ينفعك إنما آذاك أو نفعك بتقدير الله، ولولا أن قدره الله لما استطاع أن يفعل شيئا. الإيمان أن تخلص قلبك لله، وأن لا تعبد إلا الله، لا تتوجه بعبادتك إلا لله، لا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطوف بقبر، ولا تعظم وليا فتعبده من دون الله، ولا تأتي إلى القبور وتتمسح بها وترجو من أهلها وهم الذين يحتاجون إليه. الموتى يحتاجون إلى دعاء الأحياء، فإننا إذا أتينا القبور قلنا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. فالميت بحاجة إلى دعاء الحي، ولكن الحي بحاجة إلى أن يثبت على أمر الله. فلا تعبد إلا الله، ولا تذبح لغير الله. ففي الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه صرف العبادة لغير ربه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا تطلب المدد إلا من الله، ولا تقدم سببا ووسيلة من المخلوق في الدعاء. لا تقل بجاه فلان أو بجاه علان، فإن جاه فلان إنما هو عمله هو ونفعه هو، ولكنك تتقرب إلى الله بعملك أنت. وإني لغفار لمن تاب. واعلم يا عبد الله أن التوبة لها وجهان: إما أن تكون مقصرا في عبادة الله، وإما أن تقصر في حق المخلوق. فإن كان تقصيرك في حق الله فتوبتك أن تؤدي ما تركت لله عز وجل، وأن تبالغ في النوافل والعبادات حتى تعوض ما فاتك. وأما إذا كان تقصيرك ومعصيتك لحق المخلوق، كأن تكون سرقت منه مالا، أو اغتصبت منه أرضا، أو انتهكت منه عرضا، أو ذكرته بسوء، فهذا لا يكفي فيه أن تتوب دون أن ترجع الحقوق إلى أهلها ولو مت شهيدا في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قتل شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر تكفر عني خطاياي؟ فقال نعم. فلما ولى الرجل دعاه قال ماذا قلت؟ أعد السؤال. فأعاد السؤال قال إن قتلت في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدين سارني به جبريل آنفا. إلا الديون أخبرني بها جبريل الآن. من عظمة حق المخلوق وأن الله عز وجل لا يتساهل في حقه أن أنزل الله جبريل في موضع السؤال حتى يبين. قال إلا الدين. فإذا ظلمت أو سببت أو لعنت أخاك أو اغتصبت منه أرضا أو سفكت منه دما أو اقتطعت منه مالا أو انتهكت منه عرضا ومضت آلاف السنين فاعلم أن الله سائلك عن ذلك وإن تبت إليه ما دمت قادرا على أن ترجع الحق إلى أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سيتولى سؤال عباده بنفسه. ففي الصحيح عند البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لن تحتاج إلى مترجم. الله جل وعلا بذاته سيكلمك. لن تحاسبك الملائكة ولن تحاسبك الأنبياء. الله جل وعلا هو الذي سيكلمك حتى تسمع صوت الرب جل وعلا صوتا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس بينك وبين ربك ترجمان. لماذا؟ حتى يعلم العباد أنهم لا يحول بينهم وبين ربهم أحد من الخلق. فانظر يا عبد الله هل تلبس على الله تبارك وتعالى؟ هل تخدع ربك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فيا عباد الله اجتهدوا في التوبة إلى الله عز وجل ولا تستصغروا الذنوب قبل أن تفعلوها. فإن فعلناها فلا تستعظموها على الله. ففي الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. لو أنك اجتهدت في الذنوب حتى ملأت ذنوبك الدنيا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتكها برحمة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا ما افترض الله عليكم. فإن العبد قد يخدع العبد ولكن الله عز وجل لا يخدع بل هو مطلع على الحقوق وعلى المظالم. ومن اتقى الله بارك الله له في القليل ومن أعرض عن الله نزع الله منه البركة حتى في الكثير. واعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أحكاما للأموات. فمن تلك الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله، لا يحل لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم إبقاء الميت وتأخير الميت، فأوجب عليه الصلاة والسلام أن من إكرام الميت أن يدفن فور أن يموت، وأن لا يتأخر أهل الميت بدفنه، فإن هذا من كرامة الميت ومن حق الميت على أهله، أنه فور أن تخرج روحه أن يدفن، ولو أن هذا حصل بالليل. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدفنوا بالليل، كما يروي الصحابي ذلك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل إلا أن تضطروا. فإذا مات الميت في أي ساعة وجب دفنه ولو مات بالليل، إلا أن يكون هناك مانع، إلا أن يكون هناك مانع شرعي يوجب التأخير، كأن يتأكد الناس من وفاة ميتهم. فإذا مات تأكدوا من وفاته حرم إبقاؤه وحرم تبييته، وهذا شيء يقع فيه كثير من الناس، إذا مات ميتهم ليلا أخروه نهارا، وهذا لا يجوز. نص على هذا الحديث ونص على هذا أئمة أهل الفقه. ثم بعد ذلك يا عباد الله، أن يسد دين الميت، أن يسد الدين قبل أن توزع التركة، وأن ينظر ماذا يطلب منه الناس إذا كان عندهم بينة على الطلب، ثم أن يدعى له، أن يدعى له في الصلاة، وأن يدعى له في أي موضع ييسر الله لك الدعاء فيه للميت، بأن تخلص له الدعاء، فإنه أحوج ما يكون إلى دعائك. وإن مات ميت ولم يؤدي فريضة الحج أو لم يؤدي فريضة العمرة على قول بعض أهل العلم، فإنه يصح لأوليائه أن يقوموا بالحج عنه أو بالعمرة عنه. فإنه قد ثبت أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالحج عن أبيها أو عن أمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك يا عباد الله، الصدقة تصل إلى الأموات بإذن الله، فإذا تصدقت عن ميتك بنية طيبة فإن الله يقبلها وتصل صدقتك إليه. واحذروا يا عباد الله من البدع ومن المظاهر والترف ومن الإسراف ومن هذه السرادقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. قال الشافعي في الأم: وأكره المآتم، لأنه لم يكن من فعل السلف. وقال الإمام أحمد في مسائله، مسائل عبد الله عن أبيه، قال: وأكره الجلوس في المسجد للتعزية، فإنه تعظيم للميت، أو قال تعظيم للموت. أسأل الله عز وجل أن يرحم ميتنا وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يختم لنا ولكم بالسعادة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.